بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادينا مهديين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو السميع مجيب الدعوات. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن الكريم وصفه الله ذو العزة والجلال بأنه روح، فقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن روح، والروح ذكرها الله عز وجل في القرآن قائلا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأمر الروح عظيم، وشأنها كبير، وأثرها جليل، فالله عز وجل نفخ في آدم الروح، فبعد أن كان طينا صار إنسانا مهيئا للتعلم، وصار حيا. وكذلك الإنسان الفرع الذرية، فينفخ في هذا الجنين في بطن أمه الروح، فيكون إنسانا يتحرك وإنسانا مريدا، وتفقد وتخرج من هذا الإنسان الروح فيكون ميتا، ليس له إلا أن يوارى في التراب، والناس يدركون ما الفرق بين الحي والميت. فالروح إن وجدت في الجسد جعلت صاحبها إنسانا حيا، وإن خرجت من الجسد جعلته ميتا. والله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن روح، وكذلك روح القرآن هذا فعلها بالإنسان. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكما أن الإنسان بدون الروح ميت، فكذلك الإنسان بدون القرآن ميت، كل منهما ميت. من فقد الروح ميت، ومن لم يرتبط بالقرآن، ومن لم يفهم القرآن ويعمل بالقرآن ويؤمن بالقرآن، فهو ميت الأحياء، لأن الله قال: أومن كان ميتاً فأحييناه. فالقرآن روح. وكما أن الروح في الجسد إذا نفخت فيه جعلته خلقاً آخر، خلقاً جديداً، يتحرك ويعمل ويتعلم، فكذلك روح القرآن إذا نفخت في الإنسان جعلته خلقاً آخر. ودائماً نقول لندرك ماذا تفعل روح القرآن في الإنسان إذا نفخت فيه، ننظر إلى أعظم مثال ونموذج، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل القرآن؟ 40 سنة قبل أن ينزل، قبل أن ينزل الله عز وجل عليه اقرأ، ماذا كان وما هو أثره في الناس وما هو فعله في هذه الجزيرة؟ ثم بعد أن أنزل الله عز وجل عليه اقرأ، كيف كان صلى الله عليه وسلم بعدها، وما هو أثره في الناس وما هو أثره في هذه الجزيرة، هذه البلاد؟ فكان خلقاً آخر، والله عز وجل قال: ووجدك ضالاً فهدى، وقال: وإن كنت من قبله لمن الضالين. فمما أثرت روح القرآن أنها أخرجته من دائرة الحيرة والترقب على أن يكون على صراط مستقيم، وليكون إمام المهتدين والهادين عليه الصلاة والسلام. وأيضاً ننظر إلى أصحابه رضوان الله عليهم، إن نظرت إلى الصديق، صديق الأمة، الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفته، ماذا كان قبل روح القرآن وقبل أن ينفخ فيه روح القرآن؟ كغيره من قريش، وإن قلنا كغيره من الملأ في قريش، ولو انتهت حياته كغيره، لكن عندما بثت فيه روح القرآن ماذا أصبح الصديق رضي الله عنه؟ وإن قلت مثل ذلك في عمر رضي الله عنه، وإن قلت في عثمان رضي الله عنه، وإن قلت في علي رضي الله عنه، وإن قلت في بقية العشرة، وإن قلت في المهاجرين، ثم إن قلت في الأنصار، فكل واحد منهم بثت فيه روح القرآن فكان خلقاً آخر. ثم هؤلاء ليس فقط روح القرآن أنتجت لنا هذا الإنسان الفرد النموذج، وإنما أيضاً روح القرآن ألفت بين هؤلاء الأفراد وأوجدت من مجموعهم خلقاً آخر. فكما أن الفرد منهم كان شيئاً آخر بروح القرآن، فكذلك هم في مجموعهم صاروا شيئاً آخر بروح القرآن. فكان ذاك المجتمع وكانت تلك الأمة التي يجعل الرضا عليها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. وأن الله عز وجل يعلن للناس كلهم رضاه سبحانه وتعالى عن أولئك النفر بأفرادهم ومجموعهم: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأصبحوا فعلاً هم سادة الدنيا، وما ذلك إلا يوم أن تقبلوا هذا القرآن، تقبلوا هذا القرآن، فعندها كانوا ما كانوا. وسيبقى هذا الأمر ما بقي القرآن، فالفاعلية فيه كما هي، ولكن من الذي يتلقى القرآن؟ ومن الذي يفتح صدره لهذا القرآن؟ من الذي يخرج كل شيء تعلق به القلب سوى القرآن ولا يجعل في داخل صدره مؤثراً وعاملاً وفاعلاً إلا هذا الكتاب، ويكون فعلاً هو الروح الذي يتردد في الصدر؟ فهذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية وجعل فيه هذه المكنة في التغيير وإحداث التأثير على الإنسان، الله عز وجل ضمن للناس بأن هذا الكتاب محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أراد أن يرتقي إلى تلك المنازل فدونه القرآن. إن أقبلت بنفسك فيعطيك القرآن، وإن أخذت معك إخوانك فيعطيكم القرآن. أقبل على القرآن والقرآن يفعل فيك كما فعل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم جرم هجر هذا الكتاب والتخلي عما في القرآن. وهل يتصور الإنسان أن أناساً هجروا كتاب الله فيكون لهم ما وعد به القرآن؟ لا والله، فإن القرآن وعد بالعزة والتمكين والنصرة والتأييد والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لمن شرح بالقرآن صدرا، ولمن فتح قلبه لهذا الكتاب. أما من أعرض فالأمر واضح وبين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى. لا قيمة ولا قدر لمن هجر القرآن في ميزان الله. مهما كان لهم في الدنيا فالله عز وجل حكيم عليم، ولكنه عزيز ذو انتقام، والله يملي للظالم، يملي له، ولكن إذا أخذه لا يفلت. فهذا وعده ووعيده مع هذا الكتاب العظيم. فمن أراد الخير أقبل على القرآن، ومن لم يرد بنفسه الخير أعرض عن القرآن. والله عز وجل قال قد تبين الرشد من الغي، وقال لا إكراه في الدين. وما نحن فيه أيها الإخوة الأكارم في هذه الآيات المباركات والقرآن تبث روحه في صدور أصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وتتجذر روح القرآن في صدورهم وتنقلهم من حال إلى حال على مراتب الدين، وتوسع لهم ميدان الانقياد من ميدان إلى آخر، فمن ميدان الإيمان إلى ميدان العبادة إلى ميدان الأخلاق إلى ميدان العطاء والبذل والكرم والجود إلى ميدان بذل الوقت في طلب العلم إلى ميدان القيام في جوف الليل والسهر في ذكر الله عز وجل إلى ميدان قراءة القرآن وتلاوته إلى ميدان الصيام إلى ميدان الحج إلى ميدان المعاملات، والقرآن ينقلهم من ميدان إلى ميدان ليكون الإنسان كل أمره وشأنه ووقته هو يتحرك بروح القرآن. ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تدعوا شيئا مما تملكون إلا وأدخلتموه في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له كله لله. فروح القرآن كيف كانت تبث في تلك الأجساد لتصل إلى كل تلك النواحي من حياة ابن آدم؟ والمقطع الذي بين أيدينا وهذه الآيات كما هو معلوم للإخوة الذين معنا في هذا الدرس هي تتحدث عن قضية الإنفاق في سبيل الله، بذل المال والتدرج بالإنسان في هذا الباب ليصل هذا الإنسان أن ما يقدمه لربه أعذب وأطيب وأحلى على نفسه مما بقي عنده، وأنه يترقب المنفعة فيما أعطاه وتصدق به أكثر مما هو باق عنده، وأنه يصل في ارتقاء النفس أنه يعطي العطاء ولا يريد أن يطلع على ذلك إلا الله، بل إنه أعضاؤه فإنه يريد أن يخفي ذلك رغبة في أن لا يكون هذا الأمر يطلع عليه شيء من هذا الخلق ولا يعلمه إلا الله وحده، ويجد أن أكمل الأنس عندما يكون هذا حاله في باب الإنفاق، وأنه يعمد إلى أطيب ما عنده وأجود ما عنده، ويجد أن النفس رضية سخية طيبة أن تأخذه لتعطي إنسانا مؤمنا فقيرا لا يمت إليه بصلة من حيث النسب لكنه يمت إليه بصلة من حيث الإيمان، لأن الله عز وجل يحب ذلك، وأطيب ما يكون على نفسه أن يفعل ما يحبه ربه. يرتقي بالإنسان إلى تلك الدرجات، وأنه يصل به أن ثلاث كلمات فقط، ثلاث كلمات كفيلة بأن تعالج له جميع الأمراض الداخلية وجميع الأمراض الخارجية، سواء في باب النوايا، سواء في قضية تقدير حب المصلحة للنفس والأنانية ومعالجة الأخلاق السيئة الدافعة إلى الحرص وعدم الإنفاق والكسل والتراخي وحب تمتيع الذات، يصل هذا الإنسان يتدرج مع روح القرآن ليكون قوله عز وجل فإن الله يعلمه كفيل بأن تعالج كل تلك الإشكالات. فإن الله يعلمه، إذن لا يخرج شيئا يريد به مراءة لأحد من الخلق. فإن الله يعلمه لا يترقب من أحد بذل له معروفا وأنفق عليه أن يرد إليه جميل ما أعطاه، ولا يترقب ذلك منه. فإن الله يعلمه تجعله مطمئنا وهو يقدم أن الخلف حاصل بيقين، وأن الخلف أعظم مما أعطى بكثير، وليس عنده أدنى تردد، لأن الله يعلمه. وأن هذه الكلمات الثلاث كفيلة أن تجعل هذا الإنسان لا يمكن أن تخرج منه الكلمة ولا أن يظهر على وجهه ما يشعر هذا الذي أخذ الصدقة أن هذا الإنسان يمتن عليه أو يؤذيه بكلمة، لأن زاده فإن الله يعلمه كفيل بأن تعالج كل تلك الأمور. فإن الله يعلمه. ولذلك يقول العلماء ليس شيء عند الجزاء أو عند العقوبة أعظم تأثيراً على الإنسان مثل مسألة العلم، أن يعلم الإنسان أن الرقيب يعلم. إذا كان هذا الأمر يؤثر على دائرة البشر، إذا كان الإنسان يعلم أن السلطة تنهى عن شيء وأنه يريد أن يفعل ذلك الأمر المنهي، فمتى ما كان يعلم أن صاحب الأمر مطلع عليه هل يتجرأ على فعله؟ وأن لعلم البشر في مقابل علم الله، وأن من جزاء البشر في مقابل جزاء الله. فإذن هذا الإنسان الذي هذه الآيات التي وقفنا معها قرابة 4 أو 5 أشهر ونحن نقرأ في هذه الآيات التي تربي هذا الإنسان المؤمن على مسألة الإنفاق، نصل في آية اليوم إلى خلاصة ولب وجوهر هذا البناء لهذا الإنفاق. فإن الله عز وجل يريد أن يكون هذا المجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنت لو جرحت في يدك أو في قدمك، هل القدم يقول يا بقية الأعضاء تعاطفوا معي، أو أن الأمر تجده تلقائيا وإذا بالجسد كله يظهر مواساته بماذا؟ بالحمى والسهر بدون أي مؤثر خارجي، فهو أمر أصبح إيش؟ أصبح أمرا طبعيا، تفاعل بقية الأعضاء مع إصابة أي عضو. فيريد الله أن يكون مجتمع المؤمنين بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. ولنا أن نتخيل لنقرب هذه الصورة التي يريدها الإسلام، وهل وصل مع الصحابة إليها أو لا، وهل رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى هذه المرتبة أو لا؟ لو فرضنا أن إخوة تآخوا على جوار أو عمل صالح أو غير ذلك، ثم وهم مجتمعون وأحدهم غائب، فبلغهم أن فلانا هذا صديقهم والذي أحبوه والذي يعني تآخوا معه، جاءهم خبر بأنه مثلا أصيب أو أصابه مثلا حادث أو غيره، ماذا نجد من تفاعلهم؟ تجد في الغالب هو أن يسأل كيف هو الآن، أين هو الآن، وهم باقون في أماكنهم. وقد بعضهم يقول والله نحتاج أن نزوره، نذهب نرى مثلا حاجته. طيب لو أحد الناس جاءه إنسان وقال له ابنك أصابه حادث، ماذا سيكون موقفه؟ هل سيبقى يسأل ويتحرك كما فعل أولئك، أو أنه مباشرة قام؟ وربما هذه الأسئلة تقال وهو في طريقه لكي يذهب. هذا التفاعل الذي دافعه من القلب، هذا ما يريده الله أن يكون بين أهل الإيمان، وهذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال كمثل الجسد، كمثل الجسد وماذا؟ الواحد. فإن التداعي لا يحتاج إلى مؤثرات خارجية لكي يتعاطف بقية الجسد مع هذا العضو، بل تجد هذا التأثر مباشرة. هكذا يريد الله عز وجل أن يكون أهل الإيمان. ولذلك ننظر هنا قضية الإنفاق لأنها تمثل صورة ونموذج وحالة، لأن هذا التلاقي ميادينه كبيرة وكثيرة، لكن ميدان الإنفاق أحد هذه الميادين، ولكنه أيضا ميدان له أهميته. فلذلك جاء هذا الترتيب بهذه الطريقة والترقي، كما وقفنا مع كل آية مما سبق، وكيف وصل بالإنسان بعد أن هيأه كل تلك التهيئة، ورأينا كيف انتقل بالإنسان في معالجة القضايا والترقي في مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، كيف عالج أولاً مشكلاته الظاهرة وهذه مرتبة الإسلام، إلى أن وصل إلى أن أسس في قلبه قضية مراقبة الله وهي درجة الإحسان، عندما أصبح مهيئاً أن يكون علاجه في قوله فإن الله يعلمه. والإحسان ما هو؟ أن تعلم أن الله عز وجل معك، أن تعلم أن الله يراك، وأن يكفيك، أن يكفيك لتستقيم على الحق علمك بأن الله عز وجل معك، وهي درجة عالية. فعندما وصل إلى هذه المرتبة وأوصل الناس إلى هذه الرتبة، وبين هناك من الذين ينفق عليهم وأنواعهم، إلى أن وصل العطاء للقربى ولو كانوا كفارا، إلى غير ذلك من الأمور، يأتي الآن ليذكر من هم الخلاصة الذين جاء هذا التشريع والتنظيم يعتبر المنفق أن حصوله على مثل الواحد من هؤلاء ليعطيه أنه هو صاحب الغنيمة، وليس الذي أخذ المال صاحب الغنيمة. من هم هؤلاء الذين يحبهم الله والذين ترقى بهذا الإنسان هذه الدرجات لأنهم غالين ودرجتهم عظيمة عند الله، ما يريد أن أحداً يؤذيهم بأي كلمة وعبارة. فبعد أن هيأ النفوس جاء ليخبر عن هذه الفئة التي إذا أعطيت فإن المعطي هو الذي غنم وليس المعطى، ويعتبر أنه أتيحت له فرصة عظيمة أنه أعطى من أحبه الله ومن يحب الله عز وجل أن يكرم. فمن هم هؤلاء؟ قال الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هؤلاء هم الخلاصة، هؤلاء الذين عطاؤهم أغنم عطاء والبذل لهم أعظم بذل، هؤلاء الذين يسعد الإنسان حين يجدهم ليعطيهم وحين يتحصل عليهم. للفقراء الذين أخرجوا في سبيل الله، الذين أحصروا، الإحصار المنع، وهذا المنع إما أن يكون من ذات الإنسان أدخل نفسه فيه أو من غيره أدخله فيه. كيف؟ كيف الإحصار هنا للذين أحصروا؟ في سبيل الله الذين أحصروا، أي كيف منعوا في داخل سبيل الله وكيف صاروا محاصرين فيه، وأين وجه المدحة لهم وهم بهذا الوصف؟ والله عز وجل ذكر لهم كم؟ ستة أوصاف، ستة أوصاف للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. قال العلماء، علماء التفسير، قالوا هؤلاء هم المهاجرون، الصفوة، الذين سبقوا للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته واستجابوا لأمره وأنفقوا ما ملكوا وبذلوا لدين الله، هؤلاء الذين كان لهم مال وكانت يدهم عليا، هؤلاء الذين كانوا في مكة أشراف الناس من حيث تجارتهم وأموالهم وعطاؤهم، يقصدهم الناس منذ الجاهلية فيدهم عليا، ولأجل الإسلام خرجوا فارين بدينهم وتركوا الدنيا خلف ظهورهم. وصاحب اليد العليا أصعب ما يكون عندما يجد أنه يمد يده للسؤال. والذي أصابه ليست هي جائحة، ولكنه باختيار نفسه ومحض إرادته، فهو اختار ما عند الله، اختار الدين، والمال الذي ظل سنين يجمعه لا قيمة له أن يفر بديني. فهؤلاء غالين عند ربنا عز وجل، ومكانتهم عالية. فعندما وصلوا إلى المدينة ليس في أيديهم شيء، لا يستطيعون أن يتجروا، ليس لا يملكون شيئا، ويحوجهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يعطوا حتى يقوم أمرهم. هذه فئة للذين أحصروا في سبيل الله. فئة أخرى عندما ذهبوا وخرجوا، هل كان مقصودهم أيضا أن ينتقلوا إلى مكان آخر ليجدوا فيه فرصة عمل تنمو أموالهم التي ذهبت؟ لا، خرجوا من أجل ماذا؟ من أجل دينهم. ومن أجل ماذا؟ من أجل أن ينصروا دين الله. إذن ليست القضية كيف تعود الأموال، ولكن القضية كيف يتسع نطاق الإسلام، وكيف يزداد أهل الإسلام، وكيف يكبت أعداء الإسلام. فأوقفوا أنفسهم على نصرة الدين والجهاد في سبيل الله. فهؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله أخذوا على أنفسهم العهود أن يكونوا مستعدين لنصرة هذا الدين متى ما أراده، فما أرادوا أن يدخلوا في شيء فيشغلهم إذا ما دعاهم الإسلام إلى موطن نصرة. فإذا ماذا؟ أحصروا في سبيل الله، دخلوا وصار هذا الأمر ماذا؟ مانعا لهم أن يتجروا وأن يعملوا. أيضا فئة، الإسلام في المدينة يبنى والتشريعات تتنزل، ورسول الله بشر يموت، وهذا العلم لا بد أن ينقل وأن يبلغ، وهذا العلم لا بد أن يتعلم ويعمل به. ففئة فرغت أنفسها لذلك وشغلها هذا الأمر عن الضرب في الأسواق، أن تحفظ هذا الوحي، وأن تحفظ هذا التشريع، وأن تتحمل وأن تصبر وأن تعيش على أقل شيء في مقابل أن تكون تنال شرف تبليغ هذا العلم للناس. كما قال أبو هريرة، قال: كنت فتى أرضى على ماذا؟ على ملء بطني، وأن لا يفوتني شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الصفة الذين أحصروا في سبيل الله، أيضا هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأوقاتهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين، فمنهم من أصيب وإصابته حولته إلى إنسان مقعد ومرض مزمن، فلم يعد عنده القدرة أن يعمل. الذين أحصروا في سبيل الله، إذن هؤلاء الذين هم بهذا الوصف. ثم أيضا هؤلاء الذين خرجوا وعرفتهم العرب، عرفتهم بأسمائهم ووصفتهم بحسب دعاية قريش الصبات أنهم صبأوا ورجعوا عن دين آبائهم وأوغروا صدور الناس عليهم، فأصبح الواحد منهم يتهيب أن يخرج من المدينة، لأنه لو لقيه هؤلاء لقتلوه، والتجارة تحتاج إلى ضرب في الأرض، فما يستطيعون أن يتاجروا. إذن هؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله. إذن هذا الوصف العظيم العجيب، أن الإنسان كيف يكون محصورا في سبيل الله؟ إذن هذا الإنسان إما أن يكون حصر نفسه عندما أوقف نفسه للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أدخل نفسه في ذلك بإرادته، وعندما أراد أن يجعل وقته في طلب العلم، والعلم يتنامى ويتتابع والوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ، فيريد أن يجعل وقته عامراً بطلب هذا العلم ويصبر على لأواء الجوع، إذن هو أدخل نفسه في أن يحصر في سبيل الله. وذاك الذي ما يستطيع أن يخرج ليتاجر، لأن أهل الكفر المحيطين بالمدينة لو تمكنوا منه لقتلوه، فهذا دخل في الإحصار في سبيل الله من قبل غيره. كل هؤلاء أحصروا في سبيل الله. ويقاس على أحوالهم من هو في وصفهم هكذا الوصف، يبقى بهذه الكيفية إلى يوم القيامة. فيقول الله بعد أن تبين لك يا أيها المنفق اتساع دائرة النفقة، وأن الإنفاق بالقليل والكثير، وأن الإنفاق بالأحسن وكذا، ثم يقال دونك الخلاصة، فهل تستطيع أن تصل إليهم؟ هل أنت أدركت ووصلت إلى فهم كل ما مضى، والآن أصبحت القضية أنك تريد أن تبذل لله في أحب ميادين البذل وأحب ميادين العطاء وأعظمها وأرجاها وأكثرها منفعة وأثمرها في الأرض؟ فهم هذه الفئة الذين قضيتهم قضية الدين، والذين حاجتهم لا لأجل الدنيا فقط، لا لأجل أبدا، فهؤلاء أحصروا في سبيل الله. فرأينا مالهم تركوه لأجل الدين، أوقفوا أعمارهم لأجل الدين، ما استطاعوا أن يتاجروا من أجل الدين، كل ما بهم لأنهم أدخلوا أنفسهم في سبيل الله. ولاحظ أيضا هذا الوصف العظيم، أنهم دخلوا في هذا الطريق بمعنى أن هذا الأمر سيبقى معهم في سبيل الله، وهو من جهة تزكية لهم عظيمة جدا، ووصف عالي جدا لهم بأن هؤلاء هم أفضل من يبذل لهم الإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وبينا لماذا لا يستطيعون، لا يستطيعون إن كان من أجل أن تجارتهم تحتاج إلى ضرب في الأرض وهناك من يقطع عليهم الطريق، وما هو سبب قطع الطريق؟ أنهم مؤمنون لا يستطيعون، أو أن ما أصابهم من الجهاد من الجراح فجعل ليست عندهم قدرة للعمل، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أو لأنهم أرادوا أن يكونوا على أهبة الاستعداد. متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الجهاد؟ قالوا على استعداد. أو أنهم أرادوا أن يصاحبوه ولا يفارقوه لحظة، فلا يفوتهم شيء من العلم ليعملوا ويبلغوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلكل هذه الأمور إذن هم لا يستطيعون ضربا في الأرض. وهل عندما كانوا بهذه الكيفية جاءوا وقالوا للناس: نحن المجاهدون فاعطنا أموالا، ونحن من نطلب العلم فاعطنا أموالا، ونحن من لا نستطيع أن نتاجر لأنه الكفار يقطعون علينا الطرق فاعطنا، يسألون الناس. بل وصل بهم الحال أن ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وسبحان الله، قال يحسبهم الجاهل، والجاهل هنا ليس المقصود الجاهل الذي لا علم له، ولكنه الذي ما خبر حالهم وما عرف حقيقتهم، ولكن لما كان هؤلاء يحب الله العناية بهم والاهتمام بهم، اعتبر أن من يملك المال وكونه لا يتفطن ولا يبحث ولا يعني يرتقي بنفسه ليدرك أمثال هؤلاء، فإنه وصف بهذا الوصف الذي فيه مذمة: يحسبهم الجاهل. فإن الذي لا يعرفهم ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك الوصف فيهم، فإنه يوصف بهذا الوصف الذي يعطي لصاحبه شيء من الانتقاص وشيء من الدون وشيء من الجهل، وهذا فيه تحفيز لمجتمع المسلمين أن يكون من العلم الذي يطلبه أن يعرفوا أمثال هؤلاء. والإنسان إذا وصف بالجهل، أي إنسان سبحان الله في أي ميدان لو قلت له أنت جاهل، ماذا يكون في نفسه؟ هو يريد أن يدفع عن نفسه وصف الجهل، وما يريد، ما حد يحب أن يوصف بأنه جاهل. فلذلك يقال لهذا الذي لا يعرف هؤلاء بأنه جاهل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كأنه يقال لا تكن جاهلا، وكيف تعرف هؤلاء وتصل إليهم وأن تكون السباق إليهم وأن تكون أسبق من الآخرين أن تصل إليهم وأن تحرص أنك ما تسبق إليهم وأن تكون أنت الأول، أولاً لكي لا تكون جاهلة، والأمر الثاني لأن هؤلاء هم الخلاصة التي يحب الله جل جلاله أن يكون الإنفاق أول ما يكون إليهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كيف يعرف الإنسان أنه فقير؟ عندنا صورتين تظهر هذا الأمر بوضوح: إما أنه يسأل يطلب صراحة، وإما أن يظهر على ملابسه وحاله من الرثاثة ما يعطي دلالة على أنه فقير. فهؤلاء يتحاشون هذا الأمر أشد المحاشاة. ولذلك التعفف هنا تكلف التعفف، لأنه ما يستطيع أن لا يظهر عليه أثر القل والفقر، لكنه يتكلف ذلك بكل استطاعته حتى لا يظهر عليه فيدرك الناس أنه فقير، يتكلفون ذلك ويرضى ويصبر على ما هو فيه. إذن لا هو بالذي يسأل، ولا هو أيضا بالذي ما يجتهد أن يخفي حالة الاحتياج، بل هو يخفي حالة الاحتياج، وهذا أمر عجيب. عزة المؤمن، عزة المؤمن، وهذا الوصف يا إخوة سبحان الله من أجمل ما ذكره بعض المفسرين، ومن ألطف حقيقة ما ذكر. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قالوا كيف يعني ما ظهر هذا الأمر عليهم؟ قالوا لما وصلوا إليه من حال الرضا بالله عز وجل وما هم فيه، حتى أن الانشراح الذي يظهر عليهم والسرور يجعل الإنسان يحتار ولا يجد ولا يدرك أنهم فقراء. الرضا، كم من غني غير راضي والله ترى الفقر في وجهه، وكم من فقير راضي لا ترى الفقر في وجهه. وهذا وصف عجيب حقيقة، وفهم دقيق أن هؤلاء كيف خفي أمرهم، أن ما هم فيه من الرضا النفسي والقلب والطمأنينة أنهم أحصروا في سبيل الله، هذا الأمر أوجد عليهم رضا ظهر على كل محياهم، فما عرف الناس أن هؤلاء يعيشون بؤس الفقير. وننظر سبحان الله نفهم ما معنى قول الله فلنحيينه حياة طيبة. الذين يظنون أن الحياة الطيبة هي فقط أن تتقلب في النعم والأموال والأكل والشرب، لا والله، هؤلاء الذين يقول الله ويشهد الله أنهم فقراء، لكن لما امتلأت قلوبهم رضا بربهم وبعملهم وما هدوا له من الحق، فظهر عليهم معالم الغنى، غنى النفس، الغنى غنى النفس، فامتلأت قلوبهم رضا فظهر ذلك على محياهم على وجوههم من الرضا والبشاشة بما جعل الناظر إليهم يقول ليس هؤلاء فقراء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم يجتهدون على أن لا يظهر عليهم ذلك، ولا يريدون أن يكون للناس عليهم يد، فهم رضوا بأن المكافأة تأتيهم من عند الله عز وجل. قال تعرفهم بسيماهم، أنت يا إمام المتقين، أنت يا من نور الله قلبه بالإيمان، أنت يا محمد تعرف هؤلاء عليه الصلاة والسلام، ومن سار على طريقك. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون عنده هذه الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن. أبو هريرة يقول كنت أتقلب عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، قال يمر علي المار ويراني أتلوى، قال يظن أن بي مس يقرأ علي، قال فأفوق قل له ليس بي الذي تظن، قال فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أباهر؟ قال قلت نعم، قال إلحق. تعرفهم بسيماهم. فإذن هذه مرتبة، وكأنه يقال الآن كأنه ليس الخطاب في دائرة الفقير، الخطاب الآن جالس يتحرك مع من؟ مع هذا الذي عنده مال، والذي استشعر التكليف. فهل أنت الآن أين؟ هل أنت ممن هؤلاء الذين إذا رأوا هؤلاء تحسبهم أغنياء وهم فقراء؟ هل أنت من هذه الفئة؟ أو ممن آتاه الله عز وجل الفطنة؟ لأن من وصل إلى ذلك فهو وصف أيضا في الإيمان رفيع. أن تدرك هؤلاء. قال: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون إلحافا، قال العلماء مأخوذ من اللحاف، وهو ذاك الإنسان الذي كرر السؤال حتى أصبحت المسألة بالنسبة له كالثوب الذي يلاصق جسده، فهي لا تفارقه، هذه عادته، لا يفتر عن السؤال، وتصبح هذه طريقته. طيب، هنا النفي لا يسألون مقيد وقيد. السؤال هذا المقيد قيد بماذا؟ بالإلحاف، وهو التكرار. طيب هؤلاء، هل القضية أنهم لا يسألون بالكلية أو أنهم لا يسألون بالتكرار؟ لا يسألون بمجرد لو مرة واحدة، ولا يسألون إلحافا بمعنى لا يكررون على أحد السؤال أكثر من مرة. النفي لأيهما؟ النفي بأنهم لا يسألون أبدا. طيب من أين أخذنا هذا؟ لأنهم لو كانوا يسألون ولو مرة لما قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنه إذا سأل عرف، والآية تقول أنهم لا يعرفون، إذن لا يسألون. طيب لماذا جاء بقوله يسألون إلحافا الذي إذا كان هم لا يسألون البتة، فلماذا جاء بوصف بقيد الإلحاف؟ قالوا في هذا تشنيع بفئة أخرى، هذا شأنها وهذا طريقها، وكأنه يريد أن يقول لا ينبغي أن يكون مجتمع أهل الإسلام بهذه الكيفية، لا ينبغي أن يكون مجتمع المسلمين مجتمع عاطل ديدنه أن يسأل، فاليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا اليد التي تعطي. فلذلك لا يسألون الناس إلحافا، إذن فيه إشارة إلى تلك الفئة، وفيه مدح لهؤلاء بأنهم هم بهذه الكيفية لا يسألون. والناس جاء بهذا العموم بأنهم لا يتطلعون إلى أحد من الناس كائنا من كان، لا غني ولا متوسط المال ولا ملك ولا غيره، لا يسألون الناس إلحافا كلهم، فهم قد رضوا. إذن هذه الأوصاف لهذه الفئة التي ذكرها الله عز وجل ليقول هؤلاء هم أفضل من يتصدق عليهم، وأساس قضيتهم ماذا؟ الدين. ولذلك كان العلماء هم من صدقوا في هذا الأمر وفي تعليمهم، فإنه كان هؤلاء الذين أدركوا ذلك أحرص ما يكونون أن يكون عطاؤهم لهذه الفئة إذا ما ظهر حاجتها، وأنها فرغت وقتها لتعليم الناس. فهذا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه إمام محدث أمير المؤمنين في الحديث، لكن الله عز وجل فتح له من الرزق في التجارة، فكان ينفق على العلماء، وكان يعطي الواحد منهم نفقة سنة، مع نهاية العام يعطيها، وكان الواحد من هؤلاء لا يعلم من الذي أعطاه، وأن بعضهم ما عرف أن الذي يبعث له بهذا المال هو ابن المبارك حتى مات، فانقطع ذلك الأمر. فإذن هذا الأمر إذن يجعلنا يعني سبحان الله العظيم نتأمل فيه لندرك كيف القرآن يعمل مع هذا الإنسان ويربي هذه النفسية لذاك المجتمع المؤمن، ذاك المجتمع المتآخي المتحاب. لذلك بعد هذا لا نستغرب أن هؤلاء وصلوا إلى مرتبة كما يقول عبد الله بن عمرو، يقول أدخل رأس شاة إلى بيت من أفقر بيوت المدينة وهم محتاجون إليه، فقالوا لعل آل فلان أحوج منا إليه، ابعثوه إليه ونحن نصبر، فيهدوه إلى هذا البيت الذي في نظرهم أنهم إيش أفقر منهم، فيدخل هذه الهدية عليهم، فيقولون لعل آل فلان أحوج منا إليه. قال حتى دار على سبعة أبيات من أفقر بيوت المدينة حتى رجع إلى البيت الأول الذي خرج منه. إذن القرآن الروح التي ربت وأوجدت هذا النموذج، أوجدت هذا النموذج مما ذكر روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان، أنه جاءه رجل قال يا أبا هريرة إني أريد أن أكون أخا لك في الله، قال ما تستطيع؟ قال بلى أستطيع، قال أقول لك لا تستطيع، قال بلى أستطيع، قال إن كنت تستطيع ألا تشعر أنك أحق بمالك مني كما أني سأشعر أنني لست أحق بمالي منك، فنعم، قال أما هذه ما أستطيع. يقول إذا كنت تستطيع أن تصل مالك الذي أنت ذهبت وجمعته ما تشعر أن لك حق فيه، أن تتصرف فيه أكثر من تصرفي فيه، فنعم، أما دون ذلك اذهب. قال هذه ما أستطيع، قال اذهب. فإذن عندما تربوا على هذا القرآن نقلهم القرآن إلى هذه المراتب ورباهم على أن يكونوا بهذه الكيفية. لذلك الله عز وجل أيدهم، الله نصرهم، الله عز وجل رحمهم، الله عز وجل أعلن رضاه عنهم عندما صاروا بهذا النموذج الذي وصلوا إليه. فإذن ثم يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يتكرر، لأنهم الآن قضية العلم كما قلنا أنها الآن وصلوا هؤلاء إلى هذه المرتبة العلية، استشعار معية الله واستشعار رقابة الله. وكما قلنا هنا وكما ذكرنا أن قضية الإحسان مرحلتين، مرحلة الهرب ومرحلة الطلب، فهم الآن إدخالهم على مرحلة الطلب وهي الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأول أن معية الله وهي الأعلى معك، ولذلك أنت هذه المعية واستحضارها على الدوام هي تدفعك دائما على أن تبحث ما الذي يرضي الله لتفعله، فتصبح دائما والباعث عندك كيف أريد أن أرضي ربي. ما تنتهي من عمل إلا ومباشرة الاجتهاد ما هو الذي بعده لمرضات ربي. فهؤلاء وهم يصلون إلى هذه المرتبة يخاطبهم الله عز وجل قائلا: وما تنفقوا من خير، من خير، وهنا من خير من للتبعيض كما قلنا، بحيث أنك ما تملك قليل أو كثير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودرهم سبق ألف درهم. وما تنفقوا من خير فإن الله تأكيد لفظ الجلالة، الله العظيم، به أي بذاك الخير الذي بذلته عليم. وهنا به أيضا لها دلالة ومعنى، أي أن هذا الأمر محل العناية في علم الله عز وجل، فإن الله به عليم، صفة المبالغة في العلم. فاطمئن وأنت تتعامل مع ربك عز وجل. إذن هذه الآية ونحن ننظمها مع ما قبلها أدركنا ما هو الارتباط فيما بينها وأين مكانتها في الآيات التي سبقت، وأن كل ذلك بناء للنفسية حتى تهيأ عندما تتعامل مع خلاصة الناس كيف تتعامل معها بهذا الرقي، وكيف تتعامل معها بهذه الطريقة لا تجرح لهم مشاعرا، ويبقى فعلا مجتمع الإسلام بهذه الكيفية، ليس المجتمع الذي يكون حال أهل الإسلام فيه التسول، ولا فيه الإنسان سبحان الله المنة من أصاحب المال على الفقير ولا غير ذلك، وإنما يسعى الإسلام إلى أن يصل الناس إلى هذه المستويات في التعامل. هذا هو كتاب الله، هذا هو الروح التي إذا بثت ونفخت في نفس الإنسان جعلته خلقا آخر. وفعلا هكذا جعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو القرآن كلما تعامل معه الإنسان بحقه. وهنا نعود لنذكر ونختم في ونحن نقول هذه القضية بالحقوق نحو القرآن، لتصل وينفتح صدرك لهذا الروح وتتلقاه. فقلنا انتبه لماذا؟ للأربعة الحقوق التي قلنا لا ينبغي أن ننساها، ليس حفظا بل لا ينبغي أن لا نحاسب أنفسنا عليها. ما هي الأربعة؟ أولها: اقرأ القرآن، واسمع القرآن، وأسمع القرآن. ثانيها ما هو؟ افهم القرآن وتدبر القرآن. ثالثها ما هو؟ آمن وتيقن بحقائق القرآن، تعامل معها أنها يقين وحق. الرابع اخضع للقرآن واعمل بما في القرآن. هذه أربعة حقوق دائما حاسب نفسك عليها كل يوم كل يوم. ماذا قرأت؟ ماذا سمعت؟ ماذا أسمعت؟ مما قرأت ماذا فهمت؟ مما سمعت ماذا فهمت؟ مما أقرأت ماذا فهمت؟ ما فهمته هل أنت فعلا تيقنته؟ ما تيقنته هل أنت عملت به؟ حاسب نفسك كل يوم كل يوم منذ أن تصبح إلى أن تعود إلى فراشك في الليل لتضع ظهرك لتنام، أعرض الأمور الأربعة عليك وقل أين أنا منها لو لقيت ربي هذه الليلة؟ أين أنا منها هذه الأربعة؟ هل أنا من الغافلين؟ أو أنا من القانتين؟ أين أنا؟ فليكن هذا شأن الإنسان مع القرآن ليفهم كلام الله. والله لا حياة أسعد ولا أطيب من الحياة مع القرآن وتدبر القرآن. أسأل الله العظيم الجليل أن يجعل القرآن العظيم أحب على قلوبنا من الماء البارد على شدة الظمأ. أسأل الله سبحانه وهو العليم الحكيم أن يعلمنا مراده في كتابه، وأن يملأ قلوبنا يقينا ورضا واستسلاما لما في القرآن. نسأله عز وجل وهو المعين أن يعيننا على العمل بما في القرآن، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن أعلى الدرجات، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.